حينما يذكر أهل التاريخ والسير فظاظة بعض الصحابة وقسوة قلوبهم وشدة حالهم كعمر رضي الله عنه، كيف كان المسلمون يؤذون منه إيذاء شديدا بطبعه، حتى كان يضرب جارية عنده ويقول لها: هل تعلمي لما تركتك؟ فإذا قالت له: لما؟ قال: كلت يدي من ضربك، تعبت الآن. هذا قلب عمر، طبع عمر، هيئة عمر التي لا يستطيع شيء البت أن يغير هذا الطبع، ونحن نقول الطبع غلاب، لكن تلكم الشريعة، هذا القرآن العظيم يغير. تأمل. فكان عمر كما قال ابن الجوزي رحمه الله: يمر في الليل في المدينة يعس ليلا، فسمع قارئا يقرأ: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، فاختل توازن عمر، لم يستطع أن يقوم. عملاق الإسلام ما استطاع أن يقوم على عصب قدمه، انحلت أعصابه، حتى رجع إلى بيته يستند على الحائط، فلما دخل بيته مرض شهرا كاملا، يعوده الناس يظنون به مرض، وما به إلا هذا الحزن من هذه الآية. كيف نقله الإسلام تلك النقلة؟ نقلة عجيبة أيها الإخوة، تحتاج فقط إلى التسليم، فقط أن يستسلم المرء لله عز وجل، وأن يأتمر بأمره، وأن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله، ثم مع ذلك سيجد ما يتبلور منه من نفسه. شريعة تغير المجتمعات، تبلور المجتمعات من قعرها، من داخلها، من سويداء قلوب أصحابها وخلجات نفوسهم. تأمل جيدا، وأسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أذهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلال. قال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ يقول أهل العلم: هذا استفهام تشويقي، وأين موضع التشويق فيه أيها الإخوة؟ إن رسول الله ينظر إلى الذي يكذب بالدين طبعا وقطعا، يعني ينفس في مكة وثلاثمائة وستين صنما حول البيت، والناس يذبحون لها ويخرون لها سجدا وركعا، ولا يكون قد رأى رسول الله الذي يكذب بالدين. إذا هو قد رأى، فلماذا يسأله ربه؟ إنه التشويق. حينما أقول لك الآن: أرأيت هذا الساري في المسجد؟ كل أهل المسجد يرون هذا الساري، لكن إذا ظننت أنني رجل عاقل ستعلم أنني أريد شيئا أنت لا تراه. لهذا كان هو الموضع التشويق الكامن في قوله: أرأيت الذي يكذب بالدين، سواء نزلت بمكة أو المدينة، لأنه بمكة كان يرى الكفار، وبالمدينة كان يرى الكفار الذين يلبسون ثياب الإسلام ظاهرا وقد كفرت بواطنهم، كان يرى المنافقين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ إدراك المعصية والتكذيب بيوم القيامة. يقصد منه كذلك على قدر تكذيب المكذب. فما هو قدر تذكرك ليوم القيامة؟ على قدر تذكرك ليوم القيامة وتحضرك للقاء الله عز وجل الذي لا تدري متى سيكون. ربما قامت قيامة أحدنا الآن فمات. حينما على قدر استحضارك ليوم الدين، على قدر كفك عن المعاصي وسرعتك وتنافسك في عمل الطاعات، وعلى قدر نسيان يوم الدين، على قدر دخول بعض التكذيب في نفس المرء منا، ومن ثم نسيه. وأول شيء يصلح القلب به إن شئت أن تعود إلى الله سريعا، إننا لا ننسي بالصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا حجارة أو حديدا أو كانوا ملائكة لهم جناحان وثلاث وأربع أبدا، وإنما نقول كانوا يدرون كيف المعاملة. وهذا هو العلم الذي ينبغي أن يحفظ أولا، كيف المعاملة، كيف السير إلى الله أيها الإخوة، كيف سياسة الطريق إلى الله، كيف تختصر الطريق إلى الله. وقعوا في معاصي كثر، منهم من ارتد عن الإسلام ورجع إليه، فلم يرفع عنه أهل العلم بهذه الشريعة لقب الصحابي، لم يرفع عنه، بل كان صحابيا أيضا كما هو، وله شرفه وله هيئته. لماذا؟ لأنه يدري متى يرجع، كيف يرجع. ومن ثم أيها الإخوة ينبغي أن تدرس هذا الأمر، إنه سير القلب. يقول ابن القيم رحمه الله: إن المسافة إلى الله عز وجل لا تقطع بالأقدام وإنما تقطع بالقلوب. فعلى قدر قوة قلبك وفهمه، على قدر سيره إلى الله عز وجل وإقباله، وعلى قدر نكوص قلبك عن هذا السبيل، على قدر رجوعه إلى الله وتلبطه عليه. تأمل، أرأيت الذي يكذب بالدين، ذكر الآخرة عنده شيء فرعي، ذكر الآخرة عنده شيء ربما كان من الخيال، يظنون أنهم لن يلاقوا الله ولو لاقوا الله عز وجل فإنه سيعفو عنهم. تأمل الآن وابحث في قلبك الآن، هل تظن بالله هذا؟ هل استحضرت الموت اليوم منذ الصباح إلى الآن؟ هل حدثت نفسك أنك ستموت؟ إن كل المعاصي تتكئ على هذا الأمر أيها الإخوة، لأن به فساد القلب. يقول بعض السلف: إني لو تركت ذكر الموت ساعة فسد قلبي. لا يقصد ترك ذكر الموت ساعة يعني 60 دقيقة، وإنما يقصد لحظة. في كل دقيقة ولحظة يمر الموت على قلبي. ولا تظن أن هذا تشاؤم، بل قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكر في واسع إلا ضيقه، وما ذكر في ضيق إلا وسعه. كيف يضيق الموت الواسع ويوسع الموت الضيق؟ إنه إذا ذكره المرء وهو في نعمة مطلقة، ذكر الموت علم أنه راحل من الدنيا لا محالة، فهان أمر الدنيا عليه. وإذا ذكره الفقير الذي يجد من الدنيا شدة في سيره، فإنه يذكر الآخرة فينشرح لذلك صدره، ويعلم أن الدنيا إنما هي متاع ومجرد خيال، فعمر ينتهي بالانقطاع كأنه لم يكن. قيل للإمام أحمد رحمه الله: هل استحدثت لك لباسا؟ الآن نرى لباسك هذا منذ زمن، ولم يكن أحمد متسكا كهؤلاء الذين يمخرقون مخرقات التصوف، وإنما كان نظيفا لكن كانت ثيابه محدودة. قيل له: هل استحدثت لك ثيابا؟ فأجاب إجابة عجيبة، قال: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قليلة، كما قال الأول: جوع قليل وعري قليل وابتئاس يسير وإلى الله المصير. ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. على قدر تصديق الله يعقوب أيها الأخوة قائمة هكذا حينما فطرها الله على فطرتها، وكما شبهها رسول الله بالكوب كالكوز مشكيا، بالكوز يعني الكوب. إذا أراد الإيمان أن يدخل فيها وهي منتصبة دخل فيها بمنتهى اليسر، أما إذا ضربتها المعاصي من غير توبة فقد بدأ القلب أن يعوج يمين. لذا قال صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخية، يعني مائلا وليس منتكسا طالما التوحيد لم يزل فيه. لكن يمين القلب إذا مال صعب على الإيمان أن يدخله، وكان مخزون الإيمان الذي فيه يستنفذ. علمت لماذا تستهر حياتك ودينك وإيمانك في شهر رمضان؟ فإذا دخل شوال وجدت البرودة، لأن القلب لم يعتدل بعد، أو أنك فتحت بابا للمعصية دخلت على القلب فعوج. لذا يرى رؤيا معوجة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كما قال صلى الله عليه وسلم. فاعتدال تعديل القلب أيها الإخوة من ميله إلى وضعه الأول على فطرته إنما يسميه أهل السلوك رياضة. فيقول ابن قدامة رحمه الله: والرياضة لا تصلح للقلب إلا بأربعة أشياء، بمقدمة وشرط مسبق ومستعصم وحصن. أما المقدمة فهي رفع الحجاب عن القلب بذكر اليوم الآخر. رفع الحجاب عن القلب، أن يبصر قلبك إن للقلب عيون أيها الإخوة، للقلوب عيون يبصر بها. يقول بعض السلف: لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا. لذا كانت صلاتهم بخلاف صلاتنا، وزكاتهم بخلاف زكاتنا، ونياتهم بخلاف نياتنا، على قدر تصديقهم باليوم الآخر وتحديثهم أنفسهم بلقاء الله عز وجل. لذا كان كل من كذب ابتداء وكفر باليوم الآخر ثم ضعف تذكره لليوم الآخر كان هذا المرض له نتيجة في الواقع. ينبغي أن تتعلمها جيدا. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ نعم رأيته، لكن أخبرني بما لم أره أي ربي. فقال: فذلك الذي يدعو اليتيم، قسى قلبه بحيث يأتي على غلام فقد أبويه وعاش في هذه الدنيا شبه تائه، ومع ذلك يريد منه من الدنيا لعنة، فيدفع في صدره دفعة شديدة من غير رحمة وبمنتهى القسوة. ولم يذكر في التفسير أنه قال له: أنا آسف، حتى بعد أن دفع. أنه يعلمك قسوة الكافر، أنه قاسي قلبه هكذا، لأنه لا يرجع إلى ذكر الآخرة. كان عمر رضي الله عنه ربما غضب غضبا شديدا إذا أغضبه أحد، فإذا حدث من كتاب الله سكن، يهدأ، ينزل، تبرز جدوته، يعالج طبعه، لأنه يذكر اليوم الآخر. إنني أخاطبك ولم أزل، إياك أن تنظر إلى أبي جهل لأنني ذكرت سبب نزول السورة، بل كما أقول: ينظر أحدنا في نفسه وقلبه. ذكر اليوم الآخر ومخضط عدم ذكر اليوم الآخر جيدا قسوة القلب وشدة القلب. فذلك الذي يدع اليتيم، إذا رأيت أكثر من مليون طفل بالعراق ماتوا لأن الذي يكذب بالدين لم يرسل إليهم قوتهم وعالجهم بحصار شديد، فتقول: قال الله وصدق الله عز وجل. هذا ما أخبرنا الله به، هذا الذي أخبرنا الله به من قسوة قلوبهم. إذا رأيت هذا العدد الضخم بالصومال يموت جوعا والباقي سلط عليه الكفرة أيضا ليقتلوه على حد السنان اليوم، فلا تبتئس، فاعلم أن الله أخبرك بهذا لتتضح لك صورة التعامل، وهو أمر جذري أيها الإخوة. ليس كل الدين يصلح أن يذكر في كل المواقف، فلا يجد المرء معنى أبدا لمن يقول اليوم أن توحيد دور العبادة جائز جدا. لا أبدا، ما قال هذا أحد بتة، لا من الفقهاء ولا من العلماء، ولا دل عليه الكتاب يعتبرونه ويريدون أن نحكم به. تأمل جيدا، أمور ينبغي أن تتضح لديك ولو لديك فحسب، ولو لم تكن على الواقع، لكن تحيا أنت بهذه العقيدة بهذا اليقين. أيها الإخوة، إن أول ما بايع رسول الله فيه الأنصار أهل المدينة الأوسط الخزرج بايعهم، وأنا أدعوكم إلى قراءة السيرة بتأن وإسقاط على الواقع. حينما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لمبايعتهم يوم العقبة، قام إليه أبو الأسود أبو الهيثم ابن التيهان، وانظر كيف قال له. قال: يا رسول الله، إنا سنقطع حبائل. ده من أول البيعة، ما ذكر له شيء من الإسلام البتة. سنقطع حبائل كانت بيننا وبين القوم، يعني بيننا وبين اليهود والنصارى، لأنهم كانوا يعيشون معهم في المدينة. فحينما يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوف تحدث بينهم وحدة عظيمة، وهم يمرون عليهم في تجارتهم ومصالحهم معلقة بهم. لأول وهلة فهم هذا الشاب التمايز في دين الله عز وجل. أبى الله وتالله وبالله لم يكن الكل سواء عند الله عز وجل، لا يمكن. وهذا أمر ينبغي أن تتيقنه جيدا. قال: إنا سنقطع حبائل قوم كانت بيننا وبينهم، فهل عساك يا رسول الله إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتتركنا؟ كل ما يهمه أن يكون منحازا في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دينه. أما أن تميع كل القضايا بسبب أنك تريد أن تسكن الواقع لا يسكن بديننا، أيضا من شريعتنا. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، على القلب الود والحب. وقال الله عز وجل: وكان بما نراه ونقراه ونعلمه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعتبرون جيرة أولئك. فكان ابن عمر يذبح الشاة ويقول لغلامه: أعطيت جارنا اليهودي؟ فقال غلامه له: نعم. ثم كرر عليه: أعطيت جارنا اليهودي؟ فقال الغلام له: نعم. فقال ثالثة: أعطيت جارنا اليهودي؟ فضجر الغلام فقال: أبا عبد الرحمن، سألتني ثلاثا وأجبتك بنعم، قد أكثرت علي. فقال ابن عمر له: اعذرني، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يزل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هل رأيتم ذلك في الدول العظمى؟ ما ترى ذلك أبدا. لكن أيها الإخوة، لا يكون معالجة الواقع إلا بما يناسبه. ينبغي أن تنظر جيدا ما يناسب من هذه الشريعة، وإياك أن تترك منها شيئا. فذلك الذي يدع اليتيم قاتل قلب شديده، ولا يحض على طعام المسكين. وعجب قول ربي ونعم القول، قول ربي ولا يحض على طعام المسكين. إنه لم يقل ولا يطعم المسكين، وإنما قال ولا يحض، أي كأنه من جملة الإيمان باليوم الآخر ألا تخلو هذه المنابر من الدعوة إلى إطعام الفقراء والمساكين، من الدعوة للنفقة عليهم. إنه لا ينبغي أبدا أن تخلو هذه المنابر، ولا أن تخلو دعوتنا من ذكر الأخوة، الترابط، اللحمة العظيمة التي بين المسلمين بعضهم بعضا. قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تأمل، من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا حصريا، مولاة المؤمنين الأخوة التي ينبغي أن تنمى فيما بيننا. أين هي؟ حينما يقوم زين العابدين علي بن الحسين ابن علي فيطعم 100 أسرة ولا يعلم به أحد، 100 أسرة ينفق عليها، يحمل على ظهره الطعام إليهم. فلما مات وافتقدت الأسر الطعام الذي كان يأتيها على سدة كل شهر، علموا أن الذي كان يسقي إليهم هذا الطعام هو علي، هو زين العابدين علي بن الحسين. ولما غسلوه وجدوا أثر حمل الأجولة على ظهره كأن ظهره قد قطع، لا يأتمر بذلك في غلام. أين هذا يا إخوة؟ لحمة الأخوة أن يسميك الله نفسي، لم يسميك الله أخي، لم يسمك الله أخي، إنما سماك نفسي. قال الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم. واللمس كما تعلمون هو حركات يسب بها المرء، او السب الصراح، يقف المرء امام المرآة يسب نفسه. انما المعنى: ولا تلمزوا اخوانكم، لا تسبوا اخوانكم. فسماك نفسي وسماني نفسك. بل في حادثة الافك العريضة العظيمة التي كانت ان تؤذي بالمسلمين، تأمل لعظمها، قال الله عز وجل من جملة معالجتها بالأخوة: لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. سماك نفسي وسماني نفسك. إن الذي يضيرني هو الذي يضيرك، والذي يؤذيني هو الذي يؤذيك، والذي أفرح به كان ينبغي أن يكون هو الذي تفرح به. يقول أبو سليمان الدراني: إني لألقم أخي النقمة فأجد حلاوتها في فمي. يقول ابن مفلح في الآداب الشرعية: كان عمر رضي الله عنه يبيت الليلة مؤرقا لا ينام شوقا لبعض إخوانه. تأمل، لا ينام الليل شوقا لبعض إخوانه، فإذا أصبح وصل الصبح تلفت عليه، ينظر في المسجد يمنة ويصنع، فإن وجده وإلا ذهب إلى بيته فطرق بابه، فإن خرج إليه صافحه وربما عانقه. بل الأنكى من هذا والأعلى أنه أصبح يوما فتلفت بعد أن صلى بهم الصبح رضي الله عنه، فتلفت ثم أشار إلى جانب المسجد، فأقبل الناس ينظرون من الذي يشير له عمر أن يقبل إليه، فوجدوا معاذ بن جبل. فقام معاذ رضي الله عنه يمشي إليه، فلما جلس بين يديه قال له عمر: أي معاذ، تدري والله لقد بت البارحة مؤرقا شوقا إليك، ما نمت والله. فتعانقا وبكيا. عندنا بعض هذا أيها الإخوة، طالما بيننا شقاق فإن الله عز وجل سيسلط علينا أعداءنا. ووالله لا يؤمن من بات شبعانا وجاره بجواره جائع وهو يعلم. ابذلوا الآن قبل أن لا يكون درهم أو دينار، والكرم من شيمكم ومن أخلاقكم، وهو جذوركم عند أجدادكم والصحائف مليئة. جاء رجل إلى قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، وكان يقال لسعد بن عبادة: كف قيس عن النفقة، فيقول: ها إن ولدي هذا قد مكن من السؤدد، فدعوه ينفق ويغضب إذا قيل له كف ولدك عن النفقة. جاءه رجل يوما وقال: يا قيس بن سعد، إني مدين وأريد سداد ديني. تأمل ما قال له قيس. قال قيس: أمعك شيء تحمل فيه؟ تأمل إن أتيتك أقول أنا مدين عندي بعض المال علي، فتقول: معك شنطة تحمل فيها؟ طبعا أعلم أنك تسخر مني. فنظر إليه الرجل وقال: يا قيس بن سعد، سألتك الدراهم وما سألتك تمرا حتى تقول معك شيء تحمل فيه. ثم انصرف الرجل إلى بيته ووبخ امرأته التي أشارت عليه أن يذهب لقيس بن سعد، وقال: حلقت وجهي من غير فائدة، أي أرقت ماء وجهي وحيائي. ثم رجع الرجل إلى بيته بأبأس ليلة وبات مع امرأته، فلما أصبح وجد الباب يطرق، ففتح الباب فوجد غلامين جلدين عظيمين يحمل كل منهما جوال مملوء بشيء. فنظر إليهما فقال: ألست أنت الذي أتيت قيس بن سعد بالأمس؟ فقال لهما: نعم. قال لهما: بلى. فوضع الجوالين بين يديه، جوالين من النقود المال، فوضعهما بين يديه، ثم قال: إن قيس بن سعد قد علم بأمرك وأرسل إليك هذا. فقال: انصرف راشدين ولها عنهما لكثرة المال بين يديك. إن الرجل يحلم. فنظر إليه وقال: إن قيس بن سعد إذا أرسل أحدا بهدية كان الذي يحملها ضمن الهدية. فصار الرجل له مال وله عبيد أيضا يخدمونه. أيها الإخوة، تأمل، فإن الشح أهلك من كان قبلنا. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين والآية بديعة، فإن السياق الذي يظنه أن يقال ولا يحض على إطعام المسكين، لو كنت بين أيديكم اليوم وخطبت خطبة عن إطعام اليتيم لسميت إطعام المسكين، لكن الله عز وجل يقول ولا يحض على طعام المسكين ليبين لك ملكية المسكين لهذا، فإنه يملك هذا القسط من مالك ملكه له الله عز وجل. ولا يحض على طعام المسكين أخوة ولحمة وسجية ووشيجة بين القوم لا ينبغي لها أن تخترق أيها الإخوة أو أن تختلج. فويل للمصلين. ودخل أمر الصلاة، وهنا قص مدني كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، تأمل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إن من أكبر معالم الخلل والنتيجة لهذا الخلل في ذكر اليوم الآخر، أكبر النتائج أن تنظر إلى صلاتك فتراها مختلة، تعلم أن صاحبها قد ضعف ذكره للآخرة. فإني الآن أمرك حينما ننزل نصلي ركعتي الجمعة هاتين، وصية أيها الإخوة، إذا كبرت فقل في نفسك هي آخر صلاة سألقى الله بعدها، أو دعك من هذا، قل الله ينظر إلي الآن، فكيف سأصنع؟ كيف سأقوم؟ في كل حركة وسكنة ذكر نفسك بهذا، وذق للصلاة طعما لتعلم قدر البون الشاسع الذي كان بين صلاة الذي يذكر اليوم الآخر وصلاة الذي ضعف ذكره لليوم الآخر. الصلاة أيها الإخوة، الصلاة خير موضوع، الصلاة خير عمل، الصلاة إنما هي المسافة القصيرة التي يبعث المرء بها إلى الله عز وجل. قطع رسول الله مراحل الأرض ومراحل السماء من المسجد. تأمل، قال أتاني جبريل وأنا في أم هانئ فأخرجني إلى المسجد الحرام، ثم بعد أن ذكر شق صدره ثم خرج إلى البراق فانطلق به إلى المسجد الأقصى. قصرة المسافات من المسجد. الصلاة أيها الإخوة، الاهتمام بالصلاة أيها الإخوة، إن للصلاة فرضين، الفرض الأول فرض البدن وهو ما نتعلمه من الفقه واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كيف كان يرفع يده ويركع ويسجد وأركان ذلك. وهناك فرض آخر غائب عنا أيها الإخوة، وهو فرض القلب الذي هو الخشوع، الذي ينبغي ألا يتوجه قلبك إلا إلى الله عز وجل وأنت تصلي. هل جربت هذا لتبلغ إلى شأوه؟ إن حديثا قال عنه عميد الحديث اليوم شيخنا الشيخ الحويني حفظه الله، يقول وقفت على أسانيده فقف شعري. هذا الأثر يذكر عن عروة بن الزبير رضي الله عنه، أثر صحيح، حينما خرج إلى معاوية رضي الله عنه إلى الشام لزيارته، وكان يحبه، وكان معاوية أيضا يحبه، فانطلق إلى زيارته فوقعت الأكلة على إبهام قدمه، فقال حتى أبلغ إلى الشام، فما بلغ الشام حتى وصلت الأكلة إلى قرابة ركبه، فلما نظر إليه الأطباء كانت قد استحكمت عند ركبته، فقال الأطباء إجماعا ينبغي أن تقطع قدمه. تخيل، أقول لك سند صحيح، أن تقطع قدمه من عند ركبته، والقطع لم يكن بهذا الذي نراه اليوم أيها الإخوة، إنما كان بالمناشير والأزامير، تلك المواد البدائية. قيل له خذ هذا الدواء فاشربه حتى لا تشعر، زي البنك، فقال لا، إنما ابتلاني ليختبر صبري. لا، قالوا له فكيف نقطع قدمك؟ تأمل، قال إذا جلست في صلاتي مددت رجلي فاقطعوها. إنسان إذا صلى لا يشعر بقطع قدمه، بقطع قدمه شيء عجيب يحكي أسلافه، حينما يقوم النعمان بن بشير رضي الله عنه فيضربه رجل بسهم فيحمله من جسده ويلقيه على الأرض، أو غيره من الأنصار يحمله من جسده ويلقيه على الأرض ويكمل صلاته. سهم حديد دخل في بدنه فكأنما لم يشعر به. هل تستطيع أن تصلي ركعتين كهاتين؟ هل تستطيع أن تصلي ركعتين كركعتي خبيب بن عدي حينما قام بين المشركين فقطعوا نصفه ولم يستلهم شيئا من الزاد إلا ركعتين فقط؟ قال دعوني أصلي ركعتين. فلما صلى قال والله إني خشيت أن أطيل فيهما أن تقولوا جدع من الموت وإلا أصبت فيهما. صلى ركعتين فقطعوه فاحتمل. لماذا لا نفكر في أمور بيوتنا إلا في صلاتنا؟ لماذا كثر السهو فينا؟ لماذا تضاعفت مسائل الصلاة عندنا؟ أيها الأخوة، أكبر علامة لذكر اليوم الآخر من غيره إحكام الصلاة. كان أبو بكر إذا صلى كأنه العود، وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا صلى حذفه الحجاج بالمنجنيق، فنزل حجر المنجنيق فأخذ قطعة من عباءته قطعها وتنحت ولم يزل من عبد الله عضو، ما تهزش وهو يصلي. سقط جانب المسجد وعمر بن عبد قيس يصلي فلم يتحرك من صلاته وخرج الناس يهرعون إلى الصلاة. جانب المسجد سقط يوشي بأن يسقط المسجد بأمته كأنه لم يشعر. كانت زوجة عمر بن عبد قيس تقول لأولادها إذا دخل البيت اسكتوا احتراما لزوجها، فإذا كبر لصلاة النافلة في بيته تقول لأولادها تكلموا الآن فإنه إذا صلى لا يسمع أحدا. هل يستطيع المرء أن يبلغ إلى هذا؟ ركعتين فقط تصليهما تبلغ إلى عنان السماء. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه يقول يؤخر الصلاة إلى حتى يخرج وقتها، يعني يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر، يتهاون في الصلاة، يتهاون بإدراك الجماعة، يتهاون. يقول سعيد بن المسيب حينما عطبت إحدى عينيه فقالوا هلا خرجت إلى الخضرة تنظر اللون الأخضر يقوي العين، فقال وما أفعل بالعتمة والصبح، عايز أترك صلاة العشاء والصبح في جماعة، وما أفعل بالعتمة والصبح. فذهبت إحدى عينيه ولم يخرج. حينما آذنوا بنو أمية وجاءوا به عصرا إلى الصلاة وكان الناس قد خرجوا من العصر يقصدون فضيحتها فنظر إليهم متأسفا وقال والله ما رأيت قفا أحد من هؤلاء لخمسين سنة، يعني في الصف الأول خمسين سنة في الخمس صلوات. يقول الذهبي في السير ما علمنا أنها توافقت لأحد من التابعين إلا الصلاة. الصلاة أيها الإخوة، تأمل. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. التكذيب باليوم الآخر يدخل الشرك والشح وإيذاء الغير وسآمة الطبع لا محالة، لكن ذلك هو الذي أثير عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مخبط عدم الإيمان باليوم الآخر أو ضعف ذكر اليوم الآخر، يتلاعب المرء بصلاته ثم يحتسب نظر الآخرين فيشرك بالله في عبادته. وما سمعنا أن أقول يشرك بالله أن تقول هذا الرجل يكفرنا أبدا، فإن الشرك دقيق جدا بحيث يدخل للمرء بلفظاته وبعض اعتقاده. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لترى هذه الدقة واللطافة، يقول في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تأمل، يقول ابن عباس إذا قال الرجل لولا الكلب لدخل النص فهو شرك، وليس معنى ذلك أن يخرج المرء من الملة، فمعلوم أن الشرك منه أكبر وأصغر، لكنه يؤدي إلى الأكبر ويأكل التوحيد أكلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الشهوة الخفية. قيل وما هي؟ قال الرياء، أن يقوم الرجل فيصلح من صلاته لأجل نظر الرجل إليه. في كل عمل ينبغي أن يكون هناك نية مجردة، وأن يطعن المرء في نوايا نفسه ليخلص العمل. العمل لله عز وجل، وإلا فالإخلاص عزيز. وإذا أخلصت الأمة تواءمت، ومع عدم الإخلاص ورضا نظر الناس يحدث هذا الشقاق. أيها الإخوة، إخلاص في العمل، خرج من بيته ماذا يريد ولما يريد؟ يقول بعض السلف لصاحبه وقد رأى جنازة تمر عليهما: قم بنا نتبع الجنازة. فسكت. ثم بعد هنيهة قال: قم بنا نتبع الجنازة. فقال الرجل: أخبرتك الآن، فلما لم تقل معي؟ قال: ما حضرت نية، كنت أنوي الآن لماذا أتبع الجنازة. لأجل أن فلان ينظر إلي، وفلان ربما عاتبني، وفلان ربما قد رآني، أم أنا أريد وجه الله؟ هذا هو تمحيض الإخلاص أيها الإخوة. يقول سفيان الثوري: ما عالجت شيئا على نفسي أجد من النية، إني لأجدد نيتي في المجلس الواحد 30 مرة، 30 مرة في درس واحد، فما بالك لو مكث سفيان يعمل. لذا ارتقت أعمالهم. كان الصحابة إذا أنفق أحدهم كفا من ذرة أكثر مما تنفق أنت أمثال جبال أحد كل يوم من الذهب الإبريز الخالص. إخلاص أيها الإخوة يحاط من الرياء ما أخلص عبد إلا ودار من أعماله، يداري أعماله ويداري الناس في أعماله. كان بعض أسلافنا إذا تلى الحديث على أصحابه فيجد من نفسه رقة، يذكر اليوم الآخر فيبكي، فيلتفت كأنه يبصق، ثم إذا عاد وقد ظهر ذلك على عينه وأنفه لا محالة، فيقول: إن الزكام لا يتركني. أريد أن يعمي على أصحابه، لا أبكي. كان أيوب بن تميم السختياني يقوم الليل 20 سنة من العشاء إلى الفجر وجيرانه لا يشعرون، فكان إذا جاء السحر كان يقوم الليل يخفض صوته، فإذا كان السحر أعلى صوته فيقول الناس: قام أيوب معنا. إلى ثلث الليل الآخر وأيوب قد قام الليل كله وصام 20 سنة وامرأته لا تدري، كانت تعطيه الطعام فيأخذه معه ويتصدق به في الطريق على أنه يتغذى به، فإذا رجع في آخر الليل وضعت له الطعام كأنه العشاء والرجل يفطر لا يخبر امرأته. كانوا يحطون أمورهم وأعمالهم أيها الإخوة. يقول بعضهم: ما رأيته يصلي النافلة في المسجد قط. ويقول الحسن: كان الرجل يصلي في جوف بيته وضيفه لا يشعر به، يحيي الليل كله والضيف عنده لا يشعر به، وكان يحفظ القرآن كاملا وجاره لا يشعر، لم يلم الناس. ثم يقول: وليمة حفظي لكتاب الله فيخرج حروفا من غير فحوى، لأن القلب من ذكره شبه خراب. الرياء أيها الإخوة الذي ينبغي أن يكون لك مخيف في طيلة عملك، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. من جملة ضعف ذكر اليوم الآخر عدم بذل المعونة. قال بعضهم: لا يعطون الآنية، لك أعطني إناء أطبخ فيه فيمنعه. وقال بعضهم: كل المعونة، كل المعونة يمنعونها. ومن أعجب ما ترى في هذه الأزمنة أيها الإخوة أنه ليس هناك من يمنع المعونة فقط، بل هناك من يعين الباطل على الحق ويحارب الحق. من تلكم الفاجعة التي نحياها والمرء لا يصدقها وإن كان صاحبها، دائما يخرج المدهش من الأفعال والأقوال والأعمال حينما يقوم في المساجلة العلمية التي تعود الناس سلفا وخلفا أن إذا تساجل النظراء تهرشوا وتناقشوا. يجلس العلماء مع بعضهم فيتحدثون، يتحدثون في مسألة يتناظرون عليها، ربما صدر الكلام الشديد وهو أمر معلوم. لذا كانت القاعدة عند أسلافنا: كلام الأقران في بعضهم يطوى ولا يروى. أليس كان هناك خصومة فيما بين عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس؟ حتى قال ابن الزبير: إن قوما أعمى الله أبصارهم كما قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يفتون الناس بالمتعة وكان ابن عباس يراها ثم تركها، وصار الأمر إجماعا. يفتون الناس بالمتعة، والله لئن عثرت على أحد يفتى بها لرجمته بحجارة الكعبة. فقام ابن عباس وقال: لأفتين يا ابن الزبير والله أمام الخلق. ألم يكن هناك خصومة ومثل هذه المهارشات بين البدر العيني العيني وبين الحافظ ابن بحجر حتى صار بينهما أشعار. ألم يكن بين السحاوي والسيوطي؟ الدنيا مليئة أيها الأخوة، كنتم تصنف والله في هذا الأمر. أما الآن فلا ترى أحدا منهم قد استعد السلطان على أحد. من تلك الباقعة التي حدثت لنا خزيا شهرنا به بين الأمة، هذه الفاجعة التي حدثت من تشكي مفتينا لعميد الحديث وحفيد أئمته للشيخ الحويني حفظه الله، منذ متى كان يستعد السلطان على الشيوخ عند المناظرات؟ لذا كان من كرمكم وقفة غد تلك التي أوصي بها وإن كنت ضيفا عليكم، وأنا أعلم أنكم لها أهل، لكن أنتم بلدي. يقول بعض السلف حينما نظر إلى البخاري قال فيكم محمد بن إسماعيل، فقيل له نعم محمد بن بشار، قال فيكم محمد بن إسماعيل، قيل نعم أغلى أين هو؟ فقيل هو ذا، فاحتضنه وقال مرحبا بمن أتيه به منذ 20 سنة. حينما يجلس مع الناس يقول من بلدتي محمد بن إسماعيل البخاري. فهو كذلك ينبغي أن تتيهون فتظهروا غدا نصرة للشيخ. تعمل جيدا، يمنعون المعونة، لا يستطيع أحد منهم أن يصدي لصاحبه كما قلت مجتمع المتفكك المتحلل. أيها الإخوة، ذكر اليوم الآخر هو رمانة الميزان. إياك أن يمر عليك يوم أو ساعة إلا وتذكر فيها كيف ستقوم بين يدي الله وكيف تتصنع. تحكي جدك الأول ابن دقيق العيد حينما قام إليه رجل وهو يحكم بين الخلق وكان قاضيا، فقال هذا حكم لا يراد به وجه الله، قال تستقبلني أنا بهذا الكلام؟ لقد مضت لي 40 سنة وما نطقت بكلمة إلا أعددت لها بين يدي الله عز وجل جوابا. نظر إلى الآخرة أيها الإخوة يدفعكم إلى من هذه الدنيا إلى الآخرة دفعا، فتحكم أعمالكم وترفلوا في رضوان الله. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل ما هي؟ قال ذكر الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل متواه فهدى لنفسه، وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل. فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم عليك بالكفرة أجمعين، اللهم امنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.